اللهم صل وسلم على صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل ذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلواتك على أسعد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك. اللهم صل أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك. بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله تعالى عنكم عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه قال قال رجل يا رسول الله لا أكاد أدرك الصلاة مما يطول بنا فلان فما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في موعظة أشد غضبا من يومئذ فقال يا أيها الناس إنكم منفرون فمن صلى بالناس فليخفف فإن فيهم المريض والضعيف وذا الحاجة. عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سأله رجل عن اللقطة فقال عرف وكاءها أو قال وعاءها وعفاصها ثم عرفها سنة ثم استمتع بها فإن جاء ربها فأدها إليه. قال فضالة الإبل فغضب حتى احمرت وجنتاه أو قال احمر وجهه فقال ما لك ولها معها سقاؤها وحداؤها تريد الماء وترعى الشجر فذرها حتى يلقاها ربها. قال فضالة الغنم قال هي لك أو لأخيك أو للذيب. عن أبي موسى رضي الله عنه قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أشياء كرهها فلما أكثر عليه غضب ثم قال الناس سلوني عما شئتم. فقال رجل من أبي؟ قال أبوك حذافة. فقام رجل آخر فقال من أبي يا رسول الله؟ فقال أبوك سالم مولى شيبة. فلما رأى عمر ما في وجهه قال يا رسول الله إنا نتوب إلى الله عز وجل. عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا تكلم بكلمة أعادها ثلاثا حتى تفهم عنه وإذا أتى على قوم سلم عليهم ثلاثا. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك مولانا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. هذا الباب من باب العلم هو أول باب طرقه الإمام البخاري رضي الله تعالى عنه في صحيحه، ومر معنا جملة من الأحاديث كلها تنطوي تحت دائرة مفهوم العلم، بمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم كلما أجراه الله على لسانه فهو جزء من العلم الشرعي، إما أن يكون أجرى الله على لسانه القرآن وهو بلا شك كلام الله سبحانه وتعالى، أو أجرى الله على لسانه الحديث القدسي وهو أيضا من عند الله تعالى ولكن بمعنى، أو الثالث وهو هذا الكتاب أو شبهه أو مثله من علم الحديث وهو ما يجريه الله سبحانه وتعالى على نبيه إلهاما، فيتكلم الحبيب صلى الله عليه وسلم بكافة شؤون العلم. أول ما تكلم في هذا الحديث الذي قرأناه حول مسألة التخفيف في الصلاة، وهذا الكلام لما ننظر إليه كما يقولوا من حيث الزمان، الفرق بيننا لما نتكلم عن هذا الزمان ونتكلم عن زمان النبي صلى الله عليه وسلم الفرق شاسع، فرق كبير. على سبيل المثال معلوم أن الذين حول النبي من المصلين كلهم مطمئنين بصلاة النبي ومطمئنين بصلاة من يصلي بهم، لأنهم لا زالوا حديث عهد بالصلاة وحديث عهد بالدين. لكن كيف يكرر النبي صلى الله عليه وسلم هذا المعنى في مفهوم العلم فيقول يا رسول الله لا أكاد؟ هذا الرجل يسأل النبي وقال له أني لا أكاد أدرك الصلاة مما يطول بنا فلان. فأنا ليس معنى أدرك الصلاة أي ألحقها، ولكن لست أدرك الصلاة أي أحضر فيها، فإن الصلاة طويلة أي يطيل القراءة في الصلاة. فهذا اشتكى، بالطبع هو واحد، لكن بلغ النبي صلى الله عليه وسلم الشعور الذي أحس به، فقال فما رأيت النبي في موعظة أشد غضبا من يومئذ. للمعنى ذلك الأمر ليس بالسهولة، كون النبي يغضب على إنسان يطول للناس بالصلاة ويرتفع صوته ولم يرى أشد غضبا من ذلك اليوم، إلا وأن هذا الفعل الذي يريد النبي أن ينهى عنه مسألة ضرورية في زمانه. فكيف يكون في زماننا اليوم؟ نحن في زماننا بنشبه أصحاب النبي؟ بنكون نرتاح للصلاة وللعبادة كما كان يرتاح إليها أصحاب النبي؟ وإذا قال أحدهم هذا واحد، يعني معناه أنه واحد هذا يخص نفسه، نقول لو كان واحد لما وضع ذلك النبي في باب العلم، لأجل لا تصبح إطالة الصلاة علة من العلل على المصلين. ثم بين النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا أيها الناس، ولم يقل يا فلان، ما يريد أن يشتم فلان الذي كان يفعل ذلك، وإن كان في الشروح مذكور من الذي فعل ذلك، لكن يا أيها الناس، لأن الكلمة عامة سواء كان في عصرها أو في العصور المستقبلية. إنكم منفرون، أي بمعنى أنكم تفعلون الفعل لتضيقون الناس في الدين وفي الصلاة، فمن صلى بالناس فليخفف. يفهم من ذلك أنه من صلى لوحده فليطول، أو كما ذكر الفقهاء إذا صليت بأناس محصورين رضوا التطويل، عندك مجموعة يرضون أن تطول بهم فتريد أن تصلي بهم، لا بأس أن تطيل الصلاة. وأما عموم الناس الذي وصفهم النبي وقال فليخفف، فإن فيهم المريض والضعيف وذا الحاجة، هؤلاء كلهم لهم حق في أن يدركوا الصلاة، وأن تكون الصلاة متوسطة، لا تكون مستعجلة كما صلاة الناس اليوم في صلاة التراويح في بعضهم، ما شاء الله تجدهم يفرغون من صلاة التراويح في ربع ساعة أو في 10 دقائق، أو من أطالها إلى 20 دقيقة، لأنه ما يقرأ فيها إلا السور القصيرة ويستعجل، حتى أن البعض ما يدرك الفاتحة، فهذا ما ينبغي. المقصود هنا الاعتدال، لا يطول هذا التطويل الممل الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم حتى ينفر الناس من العبادة والصلاة، ولا يقصر أو لا يخفف حتى تفوت على المصلي قراءة الفاتحة أو إدراك المعاني أو الخشوع أو ما نسميه بالحضور أو الاطمئنان ولو في حده الأدنى في السجود والركوع والقيام، فيكون الأمر على حد الاعتدال. هذا الذي يدعو إليه النبي صلى الله عليه وسلم، ومنه يعرف مفهوم كلمة العلم. لما نقرأ هذا الأمر نعرف أن أمام أسس وقواعد وضعها النبي صلى الله عليه وسلم، من خلالها نعرف نوع المخالفة. عندما يأتي إنسان ويخالف ويرتكب شيء من هذه الحماقة في هذا الفعل، ما الذي يضبطه؟ ما يضبطه إلا كلام النبي، يقرأ عليه كلام النبي، ماذا قال النبي في تطويل الصلاة المملة، وماذا في بعض الروايات قال النبي في الصلاة المخلة، كما قال يسجد أحدكم كما ينقر الغراب، يعني مباشرة يضع جبهته في الأرض يقوم لا يسبح الله، فكلا الطرفين خطأ، لا الإطالة المملة ولا كذلك الاقتصار المخل، يجب أن يكون على حد التوسط، إلا في حالة واحدة إذا كان هناك مأمومين رضوا بالتطويل في بعض المساجد وفي البيوت وفي بعض الناس عندهم مجموعة خاصة بهم يحبوا أن يسمعوا القرآن يحبوا تطويل الصلاة فلا بأس، أو أن يكون الإنسان لوحده، إذا أراد الإنسان أن يطيل لوحده لو أراد أن يقيم الليل كله بركعتين ما يمنعه من ذلك مانع، لأنه لا يتحمل مسؤولية حد من خلفه. وحتى في بعض الروايات غير هذه الرواية أن الإمام الذي كان يصلي بهم، وأعتقد أنه سيدنا معاذ، ليس هذه الرواية، رواية أخرى، قال له النبي صلى الله عليه وسلم أفتان أنت يا معاذ، أفتان أنت يا معاذ. فجاء الرجل يشتكي من أمرين، يشتكي من طول الصلاة، ثم قال أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم جاء إليه الرجل الذي يشتكي وقال يا رسول الله إن معاذ قال على ذلك الرجل الذي خرج من الصلاة منافق، مشكلتين، الأولى أنه طال الصلاة والثاني أن المرة واحد خرج من الصلاة حكم عليه بهذا الحكم وقال إنه منافق، فجاء يشتكي إلى النبي. فلذلك قال النبي: أفتان أنت يا معاذ، أفتان أنت يا معاذ، أفتان أنت يا معاذ، ثلاث مرات. بمعنى أن هذه مسؤولية يجب للإمام إذا صلى بالناس أن يقتصر على ما يلزم دون الإطالة المملة. الفضل من عند الله سبحانه وتعالى على مقدار الحضور، الفضل على مقدار الحضور. فإذا كان الإنسان طول القيام بلا حضور أو طول السجود بلا حضور، فلا يثاب على كثرة التطويل، لكن يثاب على ما يقرأ أو على ما يتلى أو على حضور قلبه. حتى كثير من الشيوخ مثلا يقول بعضهم: أنا حظي من الصلاة السجود، وبعضهم يقول: لا، أنا حظي من الصلاة القيام. طيب إيه معنى أنا حظي من الصلاة؟ أي أن القلب يحضر وهو ساجد، ومنهم من يحضر وهو قائم يقرأ القرآن. فيختلف الثواب والأجر والمقام والحال باختلاف أحوال الناس في الطاعة والعبادة. اقرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله عنكم وبسندكم المتصل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ثلاثة لهم أجران: رجل من أهل الكتاب آمن بنبيه وآمن بمحمد صلى الله عليه وآله وسلم، والعبد المملوك إذا أدى حق الله تعالى وحق مواليه، ورجل كانت عنده أمة يطأها فأدبها فأحسن تأديبها وعلمها فأحسن تعليمها ثم أعتقها فتزوجها، فله أجران.
بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رضي الله تعالى عنكم عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج ومعه بلال، فظن أنه لم يسمع النساء فوعظهن وأمرهن بالصدقة، فجعلت المرأة تلقي الجراط والخاتم وبلال يأخذ من طرف ثوبه.
رضي الله عنه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول
عن أبي هريرة صحيح
عن أبي هريرة
عندكم
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال قلت يا رسول الله: من أسعد الناس بشفاعة بشفاعة يوم القيامة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد ظننت يا أبا هريرة أن لا يسألني عن هذه الحياء الحديث
أحد
أول منك لمن رأيت
لما رأيت
من حرصك على الحديث. أسعد الناس بشفاعة يوم القيامة
من قال لا إله إلا الله
خالصا من قلبه أو نفسه.
بعده.
بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله عنكم عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من عباد، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس
رؤوسا
جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا.
وهذا كذلك من البلاغ النبوي الذي يتكلم عن الشيء قبل وقوعه. فالحبيب صلى الله عليه وسلم يشير أنه يأتي عصر من العصور يقبض فيه العلم، فهو يقول: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا، أي ما يذهب العلم من صدر الإنسان، ولكن ينزعه من العباد بقبض العلماء. بمعنى إشارة إلى أنه سيأتي زمان لا تجد فيه العالم الذي يحمل معنى الحقيقة التي يريدها الرسول صلى الله عليه وسلم في البيان وفي البلاغ. والقبض أنواع، قالوا: القبض الموت، يقبض الله العلماء يذهبون واحدا بعد الآخر، فلا يبقى إلا من بقي ممن سماهم رؤوسا جهالا. والجهالة هنا ليست الجهالة عدم العلم، ولكن الجهالة الجرأة في الفتوى على غير ضابط علمي شرعي واعي. هذا المقصود هنا علماء جهال. فيقبض إما بالموت موت العالم، أو يقبض كما يأتي في بعض المراحل أو في بعض الدول يقبض العالم يسجن، هذا قبض. أو يقبض بمعنى آخر ينقبض قلبه لأنه لم يجد أحد يستفيد منه فاعتزل الناس وصار إنسانا مقبوضا. وهذا إشارات يبين عن فيها النبي أن آخر الزمان يحصل فيه ذلك، فيأتي مقابل ما نسميه بالرؤوس. الرؤوس هي كما ترونها الآن، فلان رئيس لجنة، فلان رئيس كذا، فلان رئيس. تصبح اللفظة هذه تطلق على أساس إداري وليس على أساس شرعي. لهذا يشير النبي إلى زمن قادم، وقد يكون قد وصلنا إليه، أن العلم ينقبض أو يقبض على هذا المعنى. وفي رواية أخرى ما هو يقبض العلماء ولكن يقبض العلم ذاته، إن قلنا قبض العلماء أي العالم الذي يحصل له مثل هذا، وإن قلنا يقبض العلم ذاته فالعلم ذاته يقبض بما تسموه في زمانكم بالمنهجة، عندما يمنهج. تجد الآن جيل من أجيال المسلمين ربما ما يعرف شي اسمه البخاري، يعرف كما يسمونها في زمانكم كتب يسمونها ملزمة الإسلامية، يدرسها في الصف الأول والثاني والثالث والثانوية والجامعة ويتخرج. هذا ما وقف على 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 المعين الأصلي من كتب العلم، ربما لم يقف على البخاري، لم يقف على مسلم، لم يقف على كتب التي كان العلماء وطلبة العلم يقرؤونها من صغرهم. ما من مجلس من المجالس في بلاد المسلمين إلا ويحضره الكبار والصغار فيسمعون معين العلم الأصلي وليس العلم الذي هو مقبوض. ولهذا قال يقبض العلم. قرأ بعده.
بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله عنكم. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قالت النساء للنبي صلى الله عليه وآله وسلم: غلبنا عليك الرجال فاجعل لنا يوما من نفسك فوعدهن يوما لقيهن فيه، فوعظهن وأمرهن، فكان فيما قال لهن: ما منكن امرأة تقدم ثلاثة من ولدها إلا كان لها حجابا من النار. فقالت امرأة منهن: واثنين. قال: واثنين. وفي رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه: لم يبلغ الحنثى.
حنثى البلوغ. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. ورضي الله عنكم.
السبب أنه لم يبلغ الحنث لأنه إذا بلغ الإنسان أو بلغ الطفل صارت مسؤوليته على نفسه وليست على والديه، فلو مات الطفل قبل البلوغ فكما سمعتم يكون سبب في إدخال أبويه الجنة، وإن مات فيما بعد فتلك مسألة أخرى. قرأ.
عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حوسب عذب. قالت عائشة: فقلت: أوليس يقول الله عز وجل: فسوف يحاسب حسابا يسيرا؟ فقال: إنما ذلك العرض، ولكن من نوقش الحساب يهلك.
إن شاء الله السلام.
بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله عنكم وبه إليه. عن أبي شريح رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم الغد من يوم الفتح يقول قولا سمعته أذناي وواعاه قلبي وأبصرته عيناي حين تكلم به حمد الله تعالى وأثنى عليه، ثم قال: إن مكة حرمها الله تعالى ولم تحرمها الناس، فلا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك بها دمعا ولا يعضد بها شجرة، فإن أحد ترخص لقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها فقولوا إن الله تعالى قد أذن لرسوله ولم يأذن لكم، وإنما أذن لي ساعة من نهار ثم عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس وليبلغ الشاهد الغائب.
لو واحد قال أنا بفعل كما فعل النبي، بأعتبر حرمة الحرم مستباحة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس كذلك، حلت للنبي ساعة من النهار. تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله تعالى عنكم. عن علي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: لا تكذبوا علي، فإنه من كذب علي فليلج النار.
أحدهم قيل له كيف تكذب على النبي في حديث ذكره، قال أنا ما كذبت عليه كذبت له، يعني أنه جاب حديث ترغيب رغب الناس فيه كما من اللي يرغب في التمر أو يرغب في السمك أو يرغب في شيء، فيكتبون على أماكنهم شيء من هذا الأحاديث إن الله يحب من يحب التمر، وهو الأصل ليس حديث. فإذا قال مثل ذلك قال أنا كذبت صح، لكنها ليست كذبة ضد النبي ولكنها له له، فكلا الكذب إن كان للنبي أو على النبي كما ورد في الحديث قال فليتبوأ مقعده من النار، مع أنها كذبة واحدة بيدخل جهنم بها، فكيف لو كذب والعياذ بالله على النبي فيما هو أكثر من ذلك. اقرأ.
رضي الله عنكم. عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من يقل علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار.
بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله عنكم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال أنه قال تسموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي، ومن رآني في المنام فقد رآني، فإن الشيطان لا يتمثل في صورتي، ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار.
لا يتمثل الشيطان بصورة النبي صلى الله عليه وسلم في حياته، ولا يتمثل الشيطان بصورة النبي بعد مماته، ولا حتى ما يجريه الله في آخر الزمان من علامات الساعة، أن القرناء بالنسبة للأفراد عندما يموتون قد يتشكلون بتشكيل صورهم عندما يطلبون على طريق السحر وعلى طريق المنجمين وعن طريق الكهنة، إلا أرواح العباد الصالحين وكذلك صورة الحبيب صلى الله عليه وسلم، فلا يصلون إلى ذلك. وهذه فيها منقبة عظيمة لمن رأى النبي، فمن هيئ الله له كشف الله عن حجاب قلبه فرأى النبي صلى الله عليه وسلم فإن رؤية النبي حق. اللهم إن الرؤية أنواع، قد تكون الرؤية جلية أي بمعنى واضحة يرى الحبيب صلى الله عليه وسلم على صفته الأصلية التي خلقه الله عليها، وهذا دلالة على سلامة الباطن لدى الرائي، وأن صاحب الرؤية عنده سلامة باطن كافية سليم الصدر. وإن كان رأى النبي صلى الله عليه وسلم بصورة أخرى، فقد يرى النبي مثلا على غير صفته، أو يرى النبي صلى الله عليه وسلم بلباس غير اللباس المألوف الذي يتحدث عنه، فهذا يدل على أن هناك حالة عند الرائي فيها نقص يشير إليها النبي صلى الله عليه وسلم كرسالة منه إلى ذلك الرجل. أحيانا قد يرى إنسان النبي صلى الله عليه وسلم لابس بنطلون مثلا، ويحصل هذا في المرائي. ما هذه إشارة من النبي صلى الله عليه وسلم للرجل بأن التطهر من هذا يؤثر، كلما تطهرت من هذه الإشارات أو من هذه الأمور فهو أفضل، وليس المقصود النقص ولكن المقصود العلو، أي من أراد الكمال يتجنب ما يظهر له في 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 رؤياه. أحدهم رأى النبي صلى الله عليه وسلم جالس على فراش وحوله بعر، هذا اللي ترونها بعر الغنم، فيسأل عن تأويله، فقيل أنك رأيت النبي صلى الله عليه وسلم على وجه الحقيقي لسلامة خاطرك، لكن المحيط الذي أنت فيه، المحيط الذي أنت فيه، البيت الذي أنت فيه، من حولك هم الذين يشوشون على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. الله يكشف لنا حجاب القلب. هذا اقرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله عنكم وعنه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله حبس عن مكة الفيل والقطر، وصلت عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم والمؤمنون، ألا فإنها لا تحل لأحد قبلي ولا تحل لأحد بعدي، ألا وإنها حلت لي ساعة من نهار، ألا وإنها ساعتي هذه حرام، لا يختلى شوكها ولا يعضد شجرها ولا تلتقط ساقطتها إلا لمنشد، فمن قتل فهو بخير الناظرين.
أي أفضل الأمرين. نعم.
أما أن يعقل وأما أن يقاد أهل القتيل. فجاء رجل من أهل اليمن فقال أكتب لي يا رسول الله، فقال أكتب لأبي فلان، فقال رجل من قريش إلا الأذخر يا رسول الله فإنا نجعلها في بيوتنا وقبورنا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إلا الأذخر.
لكن من غير ألف ولام الإذخر. قرأ. الإذخر في النص من غير ألف ولام
رضي الله عنكم.
ما هي موجودة هنا في الأصل، مكتوب إلا إذخر.
وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما اشتد بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم وجعه قال: أتوني بكتاب أكتب لكم كتابا لا تضلوا بعده. فقال عمر رضي الله عنه: إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قلبه الوجع، وعندنا كتاب الله تعالى حسبنا. فاختلفوا وكثر اللغط، فقال: قوموا عني، ولا ينبغي عندي التنازع.
ولهذا الحديث ده صار المنازعة فيه مستمرة إلى اليوم، ما انتهت فيه المنازعة. والأصل في الموضوع أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يكتب لهم كتابا. الأصل أنه لو كان الكتاب كما ذكروا أهل العلم ذو أهمية وضرورة وجزء من الدين، لن يتركه رسول الله لا بعمر ولا بأبي بكر ولا بغيرهم، لن يترك شيء ذو أهمية في البلاغ. لكن أراد الله أن يجري الأمور كما سمعتم. وهذه ظاهرة موجودة في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، ليست غريبة. ذاك الرجل الذي دخل النبي يريد أن يخبر الناس بليلة القدر، فتلاح فلان وفلان فرفعت، أي بمعنى يجري الله على لسان أو على سلوك أحد الصحابة أمر يريد الله بأن يرفع الأمر لأجل أن يستقر على أمر آخر. فهذه كلها تدخل في حكم القضاء والقدر وتدبير الله سبحانه وتعالى في أمر أمة محمد صلى الله عليه وسلم في شؤونهم. فلا ينبغي لأحد من المسلمين يستغل مثل هذه الأحاديث ويبني عليها أحكام والعياذ بالله أو تهم لا تليق بأصحاب النبي محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. لأنهم لو افترضنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لديه أمرا مهم قد خرجوا الصحابة من عنده، كان ينبغي أن يتكلم، كان ينبغي أن يخبر أهله، كان ينبغي أن يأتي بكتاب آخر فيكتبه ثم يتركه حتى على شكل الوصية. لأن هذه كلها بديهيات تدل على الأمر لا ينبغي أن يعطى أكبر من حجمه. فهذا أمر حصل، وأجرى الله الكلام على لسان سيدنا عمر، والنبي صلى الله عليه وسلم رأى أصواتهم ارتفعت فقال لهم: اخرجوا من عندي. خرجوا من عنده، إذا انتهى الأمر بهذا. لا ينبغي أن تفتح مجالات نسمعها الآن على ألسنة المسلمين أو كثير من له ارتباط بالعلم فيخوضون في أمور لو كان السكوت يكون فيها بلا شك أو لا. قرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم. ورضي الله عنكم. عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: استيقظ النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فقال: سبحان الله، ماذا أنزل الليلة من الفتن، وماذا فتح من الخزائن، أيقظوا صواحب الحجر، فرب كاسية في الدنيا عارية في الآخرة. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم العشاء في آخر حياته.
صواحبات.
صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم العشاء في آخر حياته، فلما سلم قام فقال: أرأيتكم ليلتكم هذه، فإن على رأسي 100 سنة منها لا يبقى ممن هو على ظهر الأرض أحد.
في الغالب الكلام يتكلم به النبي صلى الله عليه وسلم عن غالب الأمر. ما تمر 100 سنة وهو قرن كامل إلا وينتهي جيل ويظهر بعده جيل آخر. على كل رأس 100 سنة، على كل رأس قرن، هكذا كتب الله. مع أن أعمار أمة محمد ما بين 60 إلى 70 كما ذكرها رسول الله، لكن تبلغ أحيانا إلى 100، فما بعد 100 لا يكون إلا النادر القليل.
عن ابن عباس رضي الله عنه قال: بت في بيت خالتي ميمونة بنت الحارث زوج النبي صلى الله عليه وسلم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم عندها في ليلتها، فصلى النبي صلى الله عليه وسلم العشاء، ثم جاء إلى منزله فصلى 4 ركعات ثم نام، ثم قام، ثم قال: نام الغليم أو كلمة تشبهها، ثم قام، فقمت عن يساره فجعلني عن يمينه، فصلى 5 ركعات ثم صلى 2 ركعتين ثم نام حتى سمعت خطيطه ثم خرج إلى الصلاة.
نعم، لأن الأنبياء تناموا أعينهم ولا تنام قلوبهم.
قرأ. بسم الله الرحمن الرحيم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال إن الناس يقولون أكثر أبو هريرة ولولا آيتان في كتاب الله ما حدثت حديثا ثم يتلو إن الذين يكتمون ما أنزل الله من البينات والهدى إلى قوله الرحيم إن إخواننا من المهاجرين كانوا يشغلهم الصفق بالأسواق وإن إخواننا من الأنصار كان يشغلهم العمل في أموالهم وإن أبا هريرة كان يلزم رسول الله صلى الله عليه وسلم بشبع بطنه ويحضر ما لا يحضرون ويحفظ ما لا يحفظون.
هذا بسبب المداومة. سيدنا أبو هريرة رضي الله تعالى عنه يختلف عن كثير من الصحابة الذين يباشرون أعمالهم في الزراعة أو يباشرون أعمالهم في التجارة أو يباشرون نساءهم أو بيوتهم أو مسؤولياتهم. سيدنا أبو هريرة كان من أهل الصفة، ليس له عمل إلا المصاحبة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، فهو يتكلم عن نفسه ويقول أنهم يقولون أنه مكثر، أي أن روايته في الحديث حتى أكثر من روايات أهل البيت أنفسهم، يعني كثير ما يروي سيدنا أبو هريرة الحديث بلغت إلى ما فوق 5000 التي رواها في جملة المسانيد والكتب الحديثية. فاعترض الناس على ذلك حتى في زمنه وفي عصره، لأنه لم يدرك من حياة النبي صلى الله عليه وسلم إلا 3 سنوات، يعني أسلم قبل موت النبي ب3 سنوات، فجاء في آخر حياة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لكن ما حفظه من الأحاديث في هذه 3 سنوات لم يحفظها أحد مثله. لماذا؟ قال كما سمعتم، قال لأن الصحابة كان يأخذهم الصفق في الأسواق، أي يذهبون إلى أعمالهم وإلى أشغالهم، قال وكان هو يلزم النبي صلى الله عليه وسلم حتى من أجل شبع بطنه، لأنه ليس لديه طعام ولا قدرة على تحصيله، فيجلس قريبا من النبي صلى الله عليه وسلم، فإن جاء للنبي بهدية أو جاء بلبن أو جاء بطعام ينال ما يناله هو وكثير من أهل الصفة الذين بلغوا 80، مكانهم ومأواهم ومنامهم في مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.
وعنه رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله إني أسمع منك حديثا كثيرا أنساه، فقال قال أبسط رداءك، فبسطته فغرف بيديه، ثم قال ضمه فضممته فما نسيت شيئا بعده. وعنه رضي الله عنه قال حفظت من النبي صلى الله عليه وآله وسلم وعاءين، فأما أحدهما فبثته وأما الآخر فلو بذسته قطع هذا البلعوم.
تكلمنا عن هذا الحديث مرات أنه بلغ شيء وسكت عن شيء، وليس من باب الكتمان ولكن من باب الخوف على نفسه، لكنه حفظه لنا. لازلنا نقرأ الآن هذا الحديث فيما رواه عن ما أخبره عنه النبي صلى الله عليه وسلم من العلم المكتوم الذي لا يبرز للناس على العموم، وهو ما يتعلق بشأن التحولات والتغيرات وعلامات الساعة وعدد الأفراد والمنافقين وغير ذلك مما هو علم واجب تبليغه. النبي صلى الله عليه وسلم لن يمدح مسلم ثم يسكت عن ذم الكافر أو المنافق. بيّن النبي صفات الإسلام، بيّن النبي صفات النفاق، ثم بعد ذلك الحبيب صلى الله عليه وسلم ما يتعلق ببشارات الخلق ودينهم وواجباتهم بلغه بالعموم، لكن بقيت بعض المسائل المتعلقة بحياة الأفراد أو نفاقهم والعياذ بالله أو خداعهم أو غيرها من المتعلقات التي لو شهرت أو كشفت لغيرت الواقع الاجتماعي بأمور كثيرة. فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبر بها البعض، وهي ما تعرف بالفتن أو أخبار المنافقين، وكان أبو هريرة سمع من النبي الكثير الكثير، فقال أما وعاء من العلم وهو من يعرف بالإسلام والإيمان والإحسان في أمور ثوابت الدين بلغها، وأما ما يتعلق بمتغيرات الناس أو الشعوب أو الأفراد أو الأزمنة أو بعض المنافقين فسكت عنها خوفا على نفسه، كما قال لو بثتها لقطع مني هذا الحلقوم، أي لكان سببا في قتله. ويستمر هذا المعنى إلى آخر الزمان. لو أن الإنسان بيّن كل ما أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم في حياة الأمم وحياة الشعوب وحياة الأفراد ومسيرة النفاق ومسيرة الانحرافات وتكلم بأسماء الناس لكانت فتنة، لكن ينبغي أظهار العلامة، لهذا سميت علامات أو سميت أشراط أي تظهر العلامة التي تدور في المجتمع، لأجل تعرف من خلالها ماذا يشير إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم على سبيل الاحتمال وليس على سبيل القطع. لا ينبغي أن تقول هذا الكلام قاله النبي في فلان، أو هذا الكلام قاله النبي في زمان فلان، ولكن على سبيل الاحتمال يحتمل أن يكون هذا المعنى الذي أخبر عنه النبي مقارب لهذه الحالة، مقارب لسلوك هذا الفرد، مقارب لهذه المرحلة. رأى
رضي الله عنكم عن جرير بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له في حجة الوداع: استنصت الناس، فقال: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. عن أبي بن كعب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قام موسى النبي خطيبا في بني إسرائيل فسئل: أي الناس أعلم؟ فقال: أنا أعلم. فعتب الله عليه إذ لم يرد العلم إلى الله، فأوحى الله إليه: إن أن عبدا من عبادي بمجمع البحرين هو أعلم منك. قال: يا ربي وكيف به؟ فقيل له: احمل حوتا في مكتل، فإذا فقدته فهو ثم. فانطلق وانطلق بفتاه يوشع بن نون وحمل حوتا في مكتل حتى كان عند الصخرة، وضعا رؤوسهما فناما، فانسل الحوت من المكتل فاتخذ سبيله في البحر سربا. فكان لموسى وفتاه عجبا، فانطلقا بقية ليلتهما ويومهما. فلما أصبح قال موسى لفتاه: آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. ولم يجد موسى مسا من النصب حتى جاوز المكان الذي أمر به، فقال له فتاه: أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت. قال موسى: ذلك ما كنا نبغي. فارتدى على آثارهما قصصا.
بعده
رضي الله عنكم. فلما
انتهى فلما انتهى إلى الصخرة
فلما سأل موسى فقال
فلما انتهى إلى الصخرة
فلما انتهى إلى الصخرة إذا رجل مسجى بثوبه أو قال تستجي بثوبه
تسجى بثوبه
تسجى بثوبه فسلم موسى فقال الخضر: وإني بأرضك
وأنا
بأرضك السلام. قال: أنا موسى. فقال موسى: بني إسرائيل. قال: نعم. قال: هل أتبعك لا أن تعلمني ما علمت رشدا؟ قال: إنك لن تستطيع معي صبرا. قال:
يا موسى
إني على علم من علم الله، علمني لا تعلم
علمنيه
علمني ألا تعلمه أنت
علمنيه لا تعلمه أنت
علمنيه لا تعلمه أنت وأنت على وأنت على علم علمك الله لا أعلمه
لا أعلمه
لا أعلمه.
بعده قال: ستجدني
قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا. فانطلقا يمشيان على ساحل البحر ليس لهما سفينة، فمرت بهما سفينة فكلموهم أن يحملوهما، فعرف الخضير فحملوهما بغير نول، فجاء عصفور فوقع على حرف السفينة فنقر نقرة أو نقرتين في البحر، فقال الخضير: يا موسى، ما نقص علمي وعلمك من علم الله إلا كنقرة هذا العصفور في البحر. فعمد الخضير إلى لوح من ألواح السفينة فنزعه، فقال موسى: قوم حملونا بغير نول، عمدت إلى سفينتهم فخرقتها لتغرق أهلها.
بعد.
بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله عنكم. قال: ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا؟ قال: لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا. فكانت الأولى من موسى نسيانا، فانطلقا فإذا بغلام يلعب مع الغلمان، فأخذ الخضر برأسه من أعلاه فاقتلع رأسه بيده. فقال موسى: أقتلت نفسا زاكية بغير نفس؟ قال: ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا؟ فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا يضيفوهما، فوجد فيها جدارا يريد أن ينقض، فقال الخضر بيده فأقامه، فقال له موسى لو شئت لاتخذت عليه أجرا، قال هذا فراق بيني
وبينك. بعده
قال النبي صلى الله عليه وسلم يرحم الله موسى لوددنا لو صبر حتى يقص علينا من أمرهما. وعن أبي موسى رضي الله عنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ما القتال في سبيل الله؟ فإن أحدنا يقاتل غضبا ويقاتل حمية. فقال من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله.
هذا الحديث اللي سبق الحديث الطويل وهو حديث سيدنا موسى عليه السلام مع الخضر، هذا حديث يكاد أن يكون من أهم الأحاديث التي يحتاج إليها طالب العلم، ويحتاج إليها الداعي، ويحتاج إليها العالم، ويحتاج إليها كل من وضعه الله سبحانه وتعالى في مرتبة معرفة، لأن نحن المسلمون كما سمعتم نستمد علمنا من أحاديث النبي بعد القرآن، لكن هذا الحديث أو هذه القصة جمعت بين القرآن وبين السنة. فقصة الخضر موجودة في سورة كاملة معروفة وهي سورة الكهف، ثم هي موجودة الآن في الصحيح من خلال كتاب العلم، مما يدل على أن أهمية هذا الأمر يقتضي أن يتعرف عليه من يتخصص في هذا الجانب، لأننا نشهد في حياة العلماء أو في حياة طلبة العلم التفاوت، فقد يتفاوت إنسان عن إنسان في مستوى علمه. تحقير العالم للعالم أو تحقير طالب العلم لطالب العلم أو تحقير صاحب المعرفة للمعرفة ليست من أدب الإسلام. فأنتم سمعتم في هذه الحكاية الطويلة التي جمعت بين ضبط العقل، وجمعت بين المعجزة، وجمعت بين تدخل الحيوان كما سمعتم في العصفور، وجمعت بين عدة نماذج مما ينبغي للإنسان أن يتأمل فيه ليعرف أن هذا المنهج الذي يتكلم عنه النبي صلى الله عليه وسلم هو منهجك أيها العالم، منهجك يا طالب العلم، منهجك يا صاحب المعرفة. وأما أننا نقرأ الأحاديث ونسمعها ونفرح بها ونستعجب فيها ثم لا نفهم دورها في حياتنا، لأن تجد بعض العلماء أو بعض القائمين على العلم يحقر من لا يعرف مادته، مثلا هذا يعرف في الفقه وهذا يعرف في الحديث وهذا يعرف التفسير، هذا يحقر هذا، يعني يرى أن الذي لم يعرف علمه كأنه ليس بعالم. فهذه علل ينبغي أن يتعرف عليها الإنسان المسلم من خلال ما يشير إليه هذا الحديث العجيب الذي أجراه الله بين موسى والخضر عليهما السلام. وفي آخر الحديث النبي صلى الله عليه وسلم أيضا يقول يا ليت، على لغتكم يا ليت موسى ما استعجل. طيب لماذا يا رسول الله؟ قال يرحم الله لو وددنا موسى، يرحم الله موسى لو وددنا لو صبر حتى يقص علينا من أمرهما. إذن فالقصة الشرعية التي تأتي في القرآن وتأتي في السنة فهي قصة يثاب عليها المسلم. نحن الآن لما سمعنا هذه القصة، سمعنا كلام النبي محمد، هل أحد سيخرج منا من غير ثواب؟ هل أحد سيخرج من غير ثواب؟ يختلف باختلاف حالنا، وإذا الثواب مطلق وحقيقي. طيب جلسنا أمام فيلم، لأن هذه ثقافة زمانكم، اجلسوا أمام فيلم ساعة، بماذا ستخرجون؟ لأجل تعرفون ما وضعه النبي وما وضعه الشيطان. فأن الشيطان تجلس مجلس يرتاح له قلبك، ترتاح له شهوتك، تستجيب له جوارحك، لأن يحرك العواطف، لكن من غير ثواب إلا إن كان في حلال. وأما الآخر مثل هذا الكلام والقصص القرآنية، لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، ما كان حديثا يفترى، بمجرد أن تسمعها وأنت ساكت تثاب، تقرأها تثاب، تطمئن إليها تثاب، لم تنكر عليها تثاب، وتجد نفسك تسمو بهذا الثواب حتى تصبح في صحائفك أعمال صالحة تقابل بها مولاك سبحانه وتعالى وتكون السبب في رضاه عنك.
بسم الله الرحمن الرحيم، رضي الله عنكم. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال بين أنا أمشي مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم في خرب المدينة وهو يتوكم على عسيب معه، فمر بنفر
فمر بنفر من اليهود فقال بعضهم لبعض سلوه عن الروح، فقال بعضهم لا تسألوه لا يجيء فيه بشيء تكرهونه، فقال بعضهم لنسألنه. فقام رجل منهم فقال يا أبا القاسم ما الروح؟ فسكت فقلت إنه يوحى إليه. فقمت فلما انجلى عنه قال يسألونك عن الروح، قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا.
ولهذا كل مسائل الروح ينبغي تجنبها. الآن فتح مجال في علم التناسخ وفي غيرها من العلوم متعلقة بالروح، ينبغي عدم الخوض في ذلك كما سمعتم من كلام القرآن ينهى عن ذلك، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أراد اليهود أن يثيروه فسألوه عن الروح. والمقصود هنا بالروح مسائل متعددة، منهم من قال سألوه عن الروح هو جبريل، ومنهم من قال من سألوه عن الروح وهي ما يودع في جسم الإنسان لحياته، ومنهم من قال سألوه عن العلوم المتنوعة في عالم الروح. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يجب عليهم عندما سألوه، حتى أنهم استعجبوا واستغربوا وقال لهم سأجيبكم بعد 3 أيام في بعض الروايات. فمرت 3 أيام ولم يفتي الله سبحانه وتعالى نبينا بخبر. قال فلغط اليهود أو النصارى الذين سألوه صاروا يقولوا للناس هذا نبيكم لم يعلم، لا يعرف، ليس عنده علم، هذا نبيكم سألناه فلم يجب. بعد 15 يوم على بعض الروايات دعاهم النبي صلى الله عليه وسلم وقرأ عليهم هذه الآية، ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم، وفي قراءة وما أوتوا من العلم إلا قليلا. هذا الكلام يدل على أن كثير من المسائل ما لها نقاش، دعها كما هي والتزم بما أمرت به في هذا الأمر، وتعلم ما تكلم عنه العلماء في هذا الجانب دون أن تخرج عن دائرة الأدب في طلب العلم أو في أخذه أو في متابعته.
بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله عنكم. عن أنس رضي الله عنه قال كان معاذ رديف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على الرحل، فقال يا معاذ بن جبل قال قلت لبيك يا رسول الله وسعديك 3، قال ما من أحد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صدقا من قلبه إلا حرمه الله على النار. قال يا رسول الله أفلا أخبر به الناس فيستبشرون؟ قال إذن يتكلوا. وأخبر به معاذ عند موته تأثما.
وهذا من العلم الذي كتم، من العلم الذي كتم البشارات. سمعتم في الحديث أنه من قال هذه اللفظة خالصا مخلصا بها من قلبه إلا حرمه الله على النار، وهي كلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله. فكما سمعتم قال أفلا أخبر الناس، أي أعلن للناس هذا الخبر. قال لا، حتى لا يتكلوا، لأن البعض قد يتكل على الكلمة ويعصي الله سبحانه وتعالى ويقول كلمة لا إله إلا الله. قال ولكن عندما حضره الموت معاذ وكان على فراش الموت أخبر بها من كان حوله تأثما، أي حتى لا يؤثم على كتم العلم، فقالها فبقيت في أحاديث نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث وهذا المعنى ذكر في أكثر من رواية أخرى وبعدة معاني جاءت في كلام النبي صلى الله عليه وسلم حول من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله خالصا مخلصا من قلبه.
بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله عنكم. عن أم سلمة رضي الله عنها قالت يا أم سليم رضي الله عنها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت يا رسول الله إن الله لا يستحي من الحق، فهل على المرأة من غسل إذا احتلمت؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأت الماء فغطت أم سلمة تعني وجهها وقالت يا رسول الله وتحتلم المرأة؟ قال نعم. تربت يمينك فيما يشبهها ولدها.
تربت يمينك، مكتوب هنا يمينك، نعم. هذا الكلام يشير به إلى النساء، وأن بعض الأشياء في النساء يجب أن يكون عندهن رغبة في السؤال ليستفيدوا حتى لا تفوت عليهم كثير من المسائل المتعلقة بالطهارة. وهذا ما جرى لأم سلمة رضي الله تعالى عنها لما سألت النبي، أم سليم سألت النبي صلى الله عليه وسلم وقالت هل على المرأة غسل بالنسبة للاحتلام؟ فقال النبي إذا رأت الماء. الكلام في ذلك في حد ذاته فيه نوع كما يتصور من الابتذال، يعني بأنك تتكلم عن خصوصيات للرجال وخصوصيات للنساء لا تليق، لكن الأصل في ذلك أنه علم، فليس هناك في العلم خطأ أن تسأل المرأة وأن يجيب عليها المفتي أو يجيب عليها العالم، بشرط أن يكون هذا السؤال مستقيم في حد ذاته والإجابة مستقيمة في حد ذاتها موافقة لمعنى السؤال. أنتم الآن في زمان يختلف، الآن المرأة ترى في عرضها للصور وعرضها لقضايا الحيض ولقضايا الجنس ولقضايا السلوك الخاص بالمرأة وما يتعلق بها أكثر مما تسمعه من العلماء، فصارت تكاد أن تكون الابتذال أكثر، صار الابتذال أكثر. لذلك وجب على العلماء ومن أعطاه الله صفة من صفات البلاغ أن يحذر أولا من هذا الإسفاف في الفتوى، كل من فتح جهاز من هذه الأجهزة وجدها ملآنة بالفتوى، بل وجدها ملآنة بالصور التي تصور شكل المرأة وجسمها وهيكلها ومواضيعها ومتعلقاتها، فإن كان مما ينفع فلا بأس بذلك، وإن كان مما يثير العواطف أو يوقع المرأة والعياذ بالحرج أو يفتح باب اللغط أو يفتح باب قلة الحياء، لأن المرأة إذا تعودت أن ترى أو تقرأ أو تنظر قد يخرج من لسانها كلام لا يليق. لذلك ينبغي أن نعرف أن للمرأة حدود في السؤال وللعالم حدود في الجواب. للأسف الآن كثير من الكتب الفقه أسلوب العبارة فيها يحتاج إلى تعديل، لما تقرؤون في كتب الفقه أحيانا تجد لفظة تحتاج إلى تبيين، تحتاج إلى تفصيل، تحتاج إلى إيضاح، أحيانا في الاستنجاء، أحيانا في الطهارة من الحيض، أحيانا كذلك في الغسل من الجنابة. ولذلك إذا لم تجد المرأة الإجابة الصحيحة التي تشفي فهمها ربما ارتكبت أمرا مخالفا. في ذكرنا في بعض الدروس للبعض أن امرأة تزوجت ومستوى علمها ومستوى علم زوجها في الدين أقرب إلى الصفر، ما يعرفون شيء، فعندما تزوجت ودخلت على زوجها الليلة الأولى والثانية والثالثة ومر الأسبوع، فكانت أحد النساء تنكر عليها أن شعرها جاف، سألتها لماذا ما تغسلي شعرك، قالت الشعر هذا خسرت عليه كذا كذا عند اللي يصفوا لهم الشعر ده، لا الكوافير نسأل الله السلامة. وبعد ذلك قالت كيف لو غسلته سيذهب الشعر ويتغير، أسبوع وهي تأتي عند زوجها من غير غسل جنابة. عندما ننظر إلى هذا يحتاج البنات التي يتزوجن والشباب الذي يتزوجون أن يأخذوا نصيب من العلم المتعلق بطهارة زوجته وطهارة نفسه وكيف غسل الجنابة وما هو الواجب فيه وكيف تعميم البدن بالماء وكيف بعد ذلك ما يتعلق بشأن الوصول لمنابت الشعر في الرأس وفي معاطف الجسم، لأن هذه طهارة. كيف واحد يصلي صلاة، كثير من الرجال يصلون وصلاتهم غير صحيحة لأن غسل الجنابة غير صحيح، وبعضهم يصلون بوضوء والوضوء غير صحيح. إذا ما صح الوضوء وإذا ما صح الغسل ما صحت الصلاة، فلا بد أن يتنبه المسلم وينبه بناته وأولاده، وإذا تزوج كذلك أن يجعل لهم مع زوجته درس خاص لتعليمه هذا الجانب إن كان يعلم، وإن لم يكن يعلم يسأل عن أهل العلم حتى يستطيع أن يفتوه في كل مسألة من مسائل الوضوء، من مسائل الحيض، من مسائل الغسل، من غيرها من المسائل التي يستقيم عليها سلامة العبادة وسلامة القبول وسلامة الثواب. اقرأ.
رضي الله عنكم. عن علي كرم الله وجهه ورضي عنه قال: كنت رجلا مذاء فأمرت المقداد أن يسأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم فسأله فقال فيه الوضوء. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رجلا قام في المسجد فقال: يا رسول الله، من أين تأمرنا أن نهل؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يهل أهل المدينة من ذي الحليفة، ويهل أهل الشام من الجحفة، ويهل أهل نجد من قرن. قال ابن عمر: ويزعمون أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: ويهل أهل اليمن من يلملم. وكان ابن عمر يقول: ولم أفقه هذه من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.
نعم.
رضي الله عنكم.
عنه رضي الله عنه أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم ما يلبس المحرم فقال لا يلبس القميص ولا العمامة ولا السراويل ولا البرنس ولا ثوبا مسته الورس أو الزعفران فإنه لم يجد النعلين فيلبس الخفين وليقطعهما حتى يكونا تحت الكعبين.
رضي الله عنكم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقبل صلاة من أحدها حتى يتوضأ. قال رجل من حضرموتي ما الحدث يا أبا هريرة؟ قال فساد أو ضراط أو ضراط.
قرأ بعده قرأ سيد قرأ
رضي الله تعالى عنكم وعنه رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يقول إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل.
نعم
الله عنكم. وبه قال حدثنا عن عبد الله بن زيد الأنصاري رضي الله تعالى عنه أنه شكى إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الرجل الذي يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة فقال لا ينفتل أو لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا.
وهذا دائما يكون للمصلين، قد يدخل الإنسان إلى المسجد أو يدخل إلى صلاته ثم خلال الصلاة يحس أن شيء خرج منه، فيشير النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا من الشيطان، فإن الشيطان يشوش على المصلي حتى يبطل عليه صلاته. قال فلا يخرج من صلاته إلا بأمرين، إما أن يسمع صوتا أو أن يجد ريحا، فإن سمع شيء مما يتعلق بالصوت الذي هو معتاد من الإنسان أو شم ريحا خرج من صلاته على اعتبار أن الأمر صار يقينا، وأما إن كان مجرد الإحساس فإن هذا من عمل الشيطان.
رضي الله عنكم عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نام حتى نفخ ثم صلى، وربما قال اضطجع حتى نفخ ثم قام فصلى.
رضي الله عنكم عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال دفع رسول الله صلى الله عليه وسلم من عرفة حتى إذا كان بالشعب نزل قبالة ثم توضأ ولم يسبق الوضوء، فقلت الصلاة يا رسول الله؟ فقال الصلاة أمامك. فركب فلما جاء المزدلفة نزل فتوضأ فأسبغ الوضوء ثم أقيمت الصلاة فصلى المغرب، ثم أناخ كل إنسان بعيره في منزله، ثم أقيمت العشاء فصلى ولم يصلي بينهما.
الإسباغ هو أن يقيم الإنسان في وضوءه كل متعلقات الفرض والسنة، أي بمعنى أنه كلما ندب في حالة الوضوء أو حالة الغسل يجب أن يؤديه، مثل إطالة الغرة، إطالة التحقيق، مثل السواك، مثل البسملة، مثل يخلل أعضاء جسمه التي كالشعر وكالقدمين وكاليدين، يكمل كافة الشؤون المتعلقة بالوضوء أو كذلك بالغسل. هذا يسمى الإسباغ وفيه فضل عظيم. النبي صلى الله عليه وسلم ما خرج من عرفة متوجه إلى مزدلفة في بعض الطريق أدركته الحاجة فنزل فبال صلى الله عليه وسلم ثم توضأ وقال لم يسبغ الوضوء، أي أنه توضأ وضوءا خفيفا، ثم لما بلغ إلى المزدلفة توضأ وضوءا وأسبغ الوضوء بكامل أموره ثم صلى عليه أفضل الصلاة والسلام.
بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله عنكم عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه توضأ فغسل وجهه أخذ غرفة من ماء فمضمض بها واستنشق ثم أخذ غرفة من ماء فجعل بها هكذا أضافها إلى يده الأخرى فغسل بها وجهه، ثم أخذ غرفة من ماء فغسل بها يده اليمنى، ثم أخذ غرفة من ماء فغسل بها يده اليسرى، ثم مسح برأسه، ثم أخذ غرفة من ماء فرش على رجله اليمنى حتى غسلها، ثم أخذ غرفة أخرى فغسل بها يعني رجله اليسرى، ثم قال: هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يتوضأ.
اللهم صل وسلم عليه.
رضي الله عنكم. عن أنس رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء قال: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث.
نعم، الخبث ذكور الشياطين، والخبائث إناث الشياطين، وكلهم ذلك يجتمعون في الحمام أو في موقع قضاء الحاجة. ينبغي للمسلم أن يعلم يقينا أن هذه المواطن هي مواطن الشياطين وإن لم ترها، لأن بعض الناس يقول: ما رأينا شيء في الحمام ولا رأينا شيء في بيت الخلاء. نقول: هكذا أخبر النبي أن هذه المواطن تأنس إليها الشياطين وتأتي إليها لأن فيها النجاسة، ولهم ولع من النجاسة حتى في الأطفال. فلذلك إذا دخل الإنسان إلى الحمام أو إلى موقع قضاء الحاجة ينبغي أن يذكر الله بهذا الذكر: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، الخبيث المخبث الشيطان الرجيم، أو يقتصر على ما سمعناه في الحديث.
بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله.
أما بالنسبة للنساء وللرجال، سنة للإنسان إذا دخل الحمام وخلع ثيابه أن يقول: بسم الله الذي لا إله إلا هو. فإن من قال هذه اللفظة من الرجال أو النساء حجب الله رؤيته عن الجن وعن الشياطين فلا يرونه. هذه يجب أن يعلم بها الأطفال وتعلم بها النساء، فإنها غالبا الشياطين قد تعبث أو تضر الرجل أو المرأة، خاصة الذي لا يذكر الله. فإذا قرأ مثل هذا الدعاء أو مثل هذا الذكر يعني يحجبه الله سبحانه وتعالى عن عيونهم. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله عنكم. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل الخلاء فوضعت له وضوءا، قال: من وضع هذا؟ فأخبر، فقال: اللهم فقهه في الدين.
إن شاء الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله عنكم. عن أنس قال: كان النبي صلى
عن أبي أيوب
عن أبي أيوب الأنصاري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أتى أحدكم الغائط فلا يستقبل القبلة ولا يوليها ظهره، شرقوا أو غربوا.
نعم، هذا الحديث يجب أن يعرف تحت دائرة يسمونها تاريخ الحديث، أي بمعنى لما نسمع مثل هذا الحديث في زمننا يختلف، لأنه كانوا العرب وحتى لما جاء الإسلام لا توجد حمامات ولا توجد في البيوت كما يسمونها المناصع ولا بيوت خلاء، كانت خلاءهم في البر يخرجون فقط، لا يعرفون الحمامات الذي نعرفها الآن. فلذلك الحديث مرتبط بذلك الزمان، إنما لا تخرج المرأة أو يخرج الرجل إلى العراء فلا شك أن هناك إما أن يستقبل القبلة أو أن يستدبر القبلة أو أن يستقبل الشمس أو يستدبرها، لأنها بطبيعة حال المكان. أما اليوم فيما يتعلق بالبيوت والحمامات الموجودة ضمن إطار المباني فلا علاقة لها بالموضوع، فحيث ما توجه الإنسان لا ضرر عليه. لماذا؟ لأنك بينك وبين القبلة، بينك وبين الشمس حاجز، فالحاجز يمنع ذلك. كيف بتسوي؟ بتطلع على فوق ولا كيف؟ لا تشغل نفسك داخل الحمام، أنت داخل الحمام لا تشتغل بهذا الموضوع، هذا خاص بزمان كانت الأماكن مفتوحة فيه، يعني بمعنى الإنسان يخرج إلى العراء إلى الصحراء ويبول، هنا لا تستقبل القبلة، جهة القبلة لا تستقبلها ولا تستدبرها، ارجع إلى جهة الأخرى التي ليس فيها القبلة وليس فيها استدبارها، هذا المقصود.
رضي الله عنكم. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: إن ناسا يقولون: إذا قعدت على حاجتك فلا تستقبل القبلة ولا بيت المقدس، فقد ارتقيت يوما على ظهر بيت لنا فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم على لبنتين مستقبلا بيت المقدس لحاجته.
نعم، هذا الآن موجود حاجز في البيت، أي بمعنى أنه في أعلى البيت ولكن بينه وبين جهة بيت المقدس حاجز. قرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله عنكم. عن عائشة رضي الله عنها أن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم كنا يخرجنا بالليل إذا تبرزنا إلى المناصي وهو صعيد أكيح، فكان عمر يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: أحجب نسائك، فلم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم
يفعل فخرجت سودة بنت زعمة زوجة النبي صلى الله عليه وسلم ليلة من ليالي العشاء، وكانت امرأة طويلة فناداها عمر ألا قد عرفناك يا سوداء، حرصا على أن ينزل الحجاب، فأنزل الله عز وجل الحجاب.
نعم،
رضي الله عنكم. عن أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج لحاجته أجي وأنا وغلام معنا إداوة من ماء، وفي رواية من ماء وعنزة يستنجي بالماء.
بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله عنكم. عن أبي قتادة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا شرب أحدكم فلا يتنفس في الإناء، وإذا أتى الخلاء فلا يمس ذكره بيمينه ولا يتمسح بيمينه.
رضي الله عنكم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: اتبعت النبي صلى الله عليه وسلم وخرج لحاجته، فكان لا يلتفت، فدنوت منه فقال: ابغني أحجارا واستنفض بها أو نحوه، ولا تأتيني بعظم ولا روث، فآتيته بأحجار بطرف ثيابي فوضعتها إلى جنبه وأردت عنه، فلما قضى اتبعه بهن.
أن استنجي بهن. نعم.
رضي الله عنكم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال:
عن ابن مسعود
رضي الله عنه قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم الغائط فأمرني أن أتيه بثلاثة أحجار، فوجدت حجرين والتمس الثالثة فلم أجده، فأخذت روثة فأتيته بها، فأخذ الحجرين فألقى الروثة وقال: هذا ركس
أي نجس. وكلمة الغائط هي ليست المقصود به ما يخرج من الإنسان، لأن ما يسمى الرجيع، وأما الغائط المنخفض من الأرض. ولذلك غالبا إذا أراد الإنسان أن يقضي حاجته يبحث عن مكان يغطيه، فسمي الغائط على اعتبار أنها المكان المنخفض الذي يستتر فيه الإنسان. لكن مع الاستمرار في اللفظة صار نفس المكان يطلق به على ما يخرج من الإنسان، وإلا فالأصل ليس كذلك.
رضي الله عنكم. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: توضأ النبي صلى الله عليه وسلم مرة. عن عبد الله بن زيد الأنصاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرتين.
هذا كله للتشريع. النبي صلى الله عليه وسلم قد يفعل شيء على غير المعتاد فيكون للتشريع. المعروف أن الوضوء ثلاثا: الوجه واليدين والمسح الرأس والرجلين، من ثلاث مرات كما هو معروف في السنة. لكن النبي صلى الله عليه وسلم فعل مرة، وفي بعض الروايات فعل مرتين للتشريع، عندما يكون الماء قليل أو يكون الإنسان مثلا مستعجل أو شيء ذلك، وأراد أن يقتصر على المرتين أو على الواحدة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم عند الحاجة صح الفعل، وخاصة إذا كان الماء غير متوفر.
بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله تعالى عنكم. عن عثمان بن عفان رضي الله عنه أنه دعا بإناء فأفرغ على يديه ثلاث مرات فغسلهما، ثم أدخل يمينه في الإناء فمضمض واستنشق واستنثر، ثم غسل وجهه ثلاث مرات ويديه ثلاثة إلى المرفقين، ثم مسح برأسه، ثم غسل رجليه ثلاث مرات إلى الكعبين، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من توضأ نحو وضوئي هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه.
دعنا.
بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله تعالى عنكم. وفي رواية أن عثمان رضي الله عنه قال: ألا أحدثكم حديثا لولا آية في كتاب الله ما حدثتكموه؟ سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يتوضأ رجل فيحسن وضوءه ويصلي الصلاة إلا غفر له ما بينه وبين الصلاة حتى يصليها، والآية إن الذين يكتمون ما أنزلنا.
نعم.
رضي الله تعالى عنكم. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أنه قال: من توضأ فليستنثر، ومن استجمر فليوتر.
استجمار أي الاستنجاء، إذا استجمر فليوتر، إذا استخدم الحجر أو استخدم ما يشاكل الحجر يستخدمها وترا، إما ثلاث أو خمس أو سبع أو على حسب حاجته.
بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله عنكم وعنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم لينثر، ومن استجمر فليوتر، وإذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يده قبل أن يدخلها في وضوئه، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده.
قال هو واحد من المنافقين لما سمع كلام النبي صلى الله عليه وسلم أن الإنسان إذا قام من نومه عليه عند الوضوء أن يغسل يديه، فهو لا يدري أين باتت يده. قال لهم: أين باتت يدي؟ إنما باتت يدي تحت رأسي. فعند ذلك في نفس الليلة الذي نام فيها باتت يده لاصقة بفرجه، وبقيت ولم تنفتح ولم تخرج، لأن هذا اعتراض على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. اقرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله عنكم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وقد قيل له: رأيتك لا تمس من الأركان إلا اليمينين
يمانيين
إلا اليمانيين، ورأيتك تلبس النعال السبتية، ورأيتك تصبغ بالصفرة، ورأيتك إذا كنت بمكة أهل الناس إذا رأوا الهلال، ولم تهل أنت حتى كان يوم التروية. فقال: أما الأركان فإني لم أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يمس إلا اليمانيين، وأما النعال السبتية فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبس النعال التي ليس فيها شعر ويتوضأ فيها، فأنا أحب أن ألبسها. وأما الصفرة فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبغ بها، فأنا أحب أن أصبغ بها. وأما الإهلال فإني لم أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يهل
حتى تنبعث
بها رحلته.
بعد.
بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله عنكم عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمم في التغليب وترجيله
في تنعله وترجله
وطهوره وفي شأنه كله.
عن أنس.
بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله عنكم وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وحانت صلاة العصر فالتمس الناس الوضوء فلم يجدوا، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم بوضوء فوضع يده في ذلك الإناء وأمر الناس أن يتوضأوا منه. قال: فرأيت الماء ينبع من تحت أصابعه حتى توضأوا من عند آخرهم.
صلى الله عليه وعلى آله. عاد.
وعنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما حلق رأسه كان أبو طلحة أول من أخذ من شعره. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا.
نادى.
بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله تعالى عنكم وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: كانت الكلاب تقبل وتدبر في المسجد في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم يكونوا يرشون شيئا من ذلك.
بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله تعالى عنكم وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزال العبد في صلاة ما كان في المسجد ينتظر الصلاة ما لم يحدث.
نعم. بعد.
بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله تعالى عنكم عن زيد بن خالد رضي الله عنه قال: سألت عثمان بن عفان رضي الله عنه قلت: أرأيت الجامعة فلم يمن؟ قال عثمان: يتوضأ كما يتوضأ للصلاة ويغسل ذكره. قال عثمان: سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فسألت عن ذلك علي والزبير والطلحة وأبي بن كعب فأمروني بذلك.
هذا الحديث منسوخ بأحاديث أخرى تشير إلى أن من جامع وأولج فإن عليه الغسل بصرف النظر خرج منه مني أو لم يخرج. لكن يعرف الإنسان بعض الأحاديث تدخل تحت دائرة التفصيل العلمي بأنها تقرأ للتعبد، لكن من حيث الحكم لا، فإنها قد نسخت بحكم آخر. قرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله عنكم
عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسل إلى رجل من الأنصار فجاء ورأسه يقطر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعلنا عجلناك. فقال: نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أعجلت أو قحطت فعليك الوضوء.
أي بالنسبة للرجل إذا أتى أهله ثم بعد ذلك ما وجد وقت للغسل فيريد أن ينام، لا بأس أن ينام، لكن قبل أن ينام ينبغي أن يتوضأ، أي بمعنى أن يستنجي ويغسل بعض أطرافه وينام، فإن هذا يكفيه من أثر الشيطان. والحديث إلا واحد أراد أن دعاه النبي هو جنب فتأخر يغتسل وينظف نفسه ثم جاء إلى النبي، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: كان يكفيك الوضوء، أي بمعنى تستنجي وتجي تخاطب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ليس في الأمر إشكال. وأما الغسل لأن عليه شروط والتزامات ومندوبات وما يجب أن يعملهم من تعميم البدن بالماء يكون بهناء وبراضة. اللهم إن الغسل السريع بعد الجماع أفضل، لأنه يعيد للجسم ما فقده، ولأن له أثر كبير على الجسم وعلى الصحة، وكذلك منعه من الشيطان أن تصيب الإنسان، لأن لفظة كلمة جنب، كلمة جنب الملائكة تتجنبه، ثم هو يتجنب أفعال الخير الشرعية المنصوص عليها، هذه كلها سمي بذلك الجنب. فإذا اغتسل عادت له كل الصفات التي منع منها، فمن بادر بالغسل فهو أفضل. الإمام الغزالي في بداية الهداية أشار لطالب العلم أنه لا ينبغي أن ينام على جنابة بل يغتسل مباشرة، فإذا فعل ذلك أمن وضمن عدم وجود مس الشيطان وعدم وجود كثير من الأمراض والأعراض التي تصيب الإنسان. ومن كان له عذر أراد أن ينام إلى الفجر عليه أن يغسل فرجه وعليه أن يتوضأ وينام. والآن في شهر رمضان هذا يحتاج إلى انتباه، لأن كثير من الناس قد يأتي أهله متأخر ثم ينام ثم يتسحر وهو جنب ثم يؤذن المؤذن وهو جنب، فماذا يفعل؟ لا يعني ذلك أن الصوم بطل، ولكن عليه أن يغتسل حتى ولو اغتسل بعد الأذان، لا إشكال في ذلك وصومه صحيح.
بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله عنكم عن المغيرة بن شعبة أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، وأنه صلى الله عليه وسلم ذهب لحاجة له، وأن مغيرة جعل يصب الماء عليه وهو يتوضأ، فغسل وجهه ويديه ومسح برأسه ومسح على الخفين.
بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله تعالى عنكم وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه بات ليلة عند ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ورضي عنها وهي خالته، قال: وجعت في عرض الوسادة، واضطجع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأهله في طولها، فنام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حتى إذا انتصف الليل أو قبله بقليل أو بعده بقليل، استيقظ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فجلس يمسح النوم عن وجهه بيده، ثم قرأ العشر الآيات الخواتم من سورة آل عمران، ثم قام إلى شن معلقة فتوضأ منها فأحسن وضوءه، ثم قام ليصلي، قال: فقمت فصنعت مثل ما صنع، ثم ذهبت فقمت إلى جنبه فوضع يده اليمنى على رأسي وأخذ بأذني اليمنى يفتلها، فصلى ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم أوتر، ثم اضطجع حتى أتاه المؤذن فقام فصلى ركعتين خفيفتين، ثم خرج فصلى الصبح. وقد تقدم هذا الحديث، وفي كل منهما ما ليس في الآخر.
اللهم صل أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكرنا الغافلون. اللهم صل سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم على معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون وذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك.
يا
صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي، صلي وسلم على حبيبك خير الخلق كلهم. نعم سرى طيف من أهوى فأرقني، والحب يعترض اللذات بالألم، مولاي صلي لائمي في الهوى العذر معذرة مني إليك، ولو أنصفت لم تلومي، مولاي صلي وسلم على حبيبك خير الخلق كلهم. عادتك حالي أنا سري بمستتر عن الوشاة، ولا دائي بمنحسم، مولاي صلي وسلم دائما أبدا. كلهم ما حطني النصح لكن لست أسمعه، إن المحب عن العذال في صمم، مولاي صلي وسلم أبدا على حبيبك. كلهم إني اتهمت نصيح الشيب في عذلي، والشيب أبعد في نصح عن التهم، مولاي صلي وسلم دائما أبدا. والله أعلم. اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم، اللهم صل على محمد، اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم، اللهم صل على محمد، اللهم صل، اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم، اللهم صل على محمد، اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم، اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم، اللهم صل على محمد،
اللهم صل عليه،
اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم. استغفر الله 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 أشهد أن لا إله إلا الله. استغفر الله. نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. نشهد أن لا إله إلا الله. نستغفر الله. نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. نشهد أن لا إله إلا الله. نستغفر الله. نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا يا كريم.
فاتحة. أن الله يبارك لنا في هذه الساعة، يبارك لنا في هذا المجلس، يبارك لنا فيما سمعنا، يبارك لنا فيما قرانا، ويبارك في من حضر، ويبارك في من استمع، ويبارك إن شاء الله فينا وفي زماننا وفي أهل زماننا، ويحفظنا وإياكم من الآفات الحسية والمعنوية الظاهرة والخفية، ويتجلى علينا وعليكم كما تجلى على خيار البرية. اللهم إن هذا الشهر شهر الكرم، وهذا الشهر شهر العطاء، وهذا الشهر شهر الفيض، وهذا الشهر شهر المنح، سألتك اللهم بوجهك الكريم وبحبيبك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم إلا ما أكرمتنا بأن تتجلى على قلوبنا في صلاتنا وفي عباداتنا وفي عاداتنا وفي قراءتنا للقرآن وفي قيامنا بالواجبات وفي صلاة التراويح وفي كل ساعة وفي كل لحظة، وتجعل أيامنا كلها أفراح، وتزيل عنا وعن أهل لا إله إلا الله الأتراح بمنك وفضلك يا كريم يا رحيم. واصلح اللهم لنا الشأن واجعلنا من أهل القرآن، وثبته في قلوبنا واجعل لنا نصيبا من تلاوته، واجعلنا نصيبا من حلاوته، واجعلنا نصيبا من تدبره، واجعلنا نصيبا ما يتنزل القارئين فيه. اللهم إن لك قارئين القرآن أعطيتهم ومنحتهم وخاطبتهم وخاطبوك في تلك الساعات، سألناك يا مولانا يا أرحم الراحمين أن تعرفنا سر كتابك وسر حبيبك وسر نبيك وسر عبادتك وسر هذا الدين وسر هذا الشهر، حتى نمتلئ وإيانا وإياكم والحاضرين والسامعين بنصيب وافر من الأسرار والأنوار والعطاءات والفيوضات والكرم الرباني. اللهم إنك اخترت شهر رمضان لصلاح الظواهر ولصلاح البواطن ولصلاح القلوب وصلاح الأرواح ولصلاح العقول، فأسألك اللهم أن تهيئ لنا أسباب ذلك وأن تجعلنا أهلا لما هنالك وتحجبنا عن المعاصي. اللهم إن عيوننا تعصي وآذاننا تعصي وفروجنا تعصي وقلوبنا تعصي وبطوننا تعصي وكل ما معنا يعصي، فنسألك اللهم يا من تغفر للعاصين اغفر لنا أجمعين، ارحمنا برحمتك، أزل عنا آثار المعاصي في النفوس، أزل آثار المعاصي في القلوب، أزل آثار المعاصي في الأحوال، واجعلنا نصيب وافر من الترقي وحسن التلقي وكمال التلقي. اللهم إن لك عبادا رفعتهم في رمضان وعطيتهم في رمضان ومنحتهم في رمضان، ما بين عمره وما بين زياره وما بين قراءه وما بين قيام ليل وما بين أعمال صالحة وما بين صدقات وما بين أعمال صالحات، اللهم اقسم لنا بالحظ الوافر من ذلك العطاء، ولا تخيبنا على ما فينا من معاصي وعلى ما فينا من تقصير وعلى ما فينا من تأخر، فأنت الذي تشمل عبادك الصالحين بالقبول وتشملهم بالعطاء وتشملهم بالفيض. واغفر اللهم لنا ولوالدينا ولآبائنا ولأمهاتنا ولأشياخنا وللمتقدمين أجمعين، أسأل الله أن يغفر لهم ويرحمهم يتغشاهم بواسع الرحمة والمغفرة، كثر مثوباتهم إضاف حسناتهم يتجاوز عن سيئاتنا وسيئاتهم، يرفع درجاتنا ودرجاتهم. وإلى روح المتوفي السيد علي عابدين الجنيد المتوفى بحضرموت، أسأل الله سبحانه وتعالى يغفر له ويرحمه تغشاه بواسع الرحمة والمغفرة. وإلى روح الشيخ عبد السلام جامل المتوفى بتعز، اللهم اغفر له وارحمه وتغشاه بواسع الرحمة. كذلك الشريفة علوية بنت عبد الله بن حسن العطاس، أسألك اللهم يا رحيم ترحمهم، اللهم يا غفور اغفر لهم ولأمواتنا ولأموات المسلمين أجمعين. اللهم أنت تعلم بعبادك في هذا الوجود، فاغفر اللهم للأموات وبارك اللهم في الأحياء، واجعل حياتنا كلها في طاعتك، واجعل حياتنا كلها في رضاك، واجعل حياتنا كلها فيما يحب نبيك مصطفاك. توجهنا إليك يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين، أن تمنحنا نداك وتمنحنا عطاك وتربطنا بحبيبك ونبيك مصطفاك، وتختم بالحسن أعمالنا وأعمارنا، وأنت راضي عنا حضر معنا في خير ولطف وعافية، بسر الفاتحة.
وإلى حضرة النبي محمد.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين. ربنا انفعنا بما علمتنا، رب علمنا الذي ينفعنا، رب أهلنا وقرابات لنا في ديننا. العيون واقضي عنا ربنا قبل أن تأتينا رسل المنون، واغفر واستر ستار، وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق في كتاب فيه للناس الشفاء، وعلى الآل الكرام شرفاء، وعلى الصحب المصابيح. اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسر، ولا تولنا وليا سواك، ولا تجعلنا ممن خالف صاك، وحسبنا الله ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى صحابه وسلم بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون الحمد لله رب العالمين ونستودعكم الله.